إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا نواصل الحديث عن أحداث فتح مكة المكرمة، ذلك أن هذه المدينة مدينة عظيمة عريقة، مدينة مقدسة، فيها بيت الله عز وجل الحرام، وهي بلد الله الحرام، وهي أفضل بقعة على وجه الأرض، وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخرج منها كرها بعد ما تأمر المشركون على قتله، وشاءت إرادة الله عز وجل أن يعود إلى هذه المدينة وإلى هذا البيت العتيق معززا مكرما بتوفيق الله عز وجل ونصره وعنايته، فيسر الله عز وجل الأسباب لفتح هذه المدينة التي كانت أنظار العرب متجهة إليها، وكانت قبلة العرب جميعا في ذلك العهد، وكانت مناقب قريش ومفاخرها متعلقة بهذا البيت، فكانت قريش تراهن في فخرها وكبريائها وعلوها على الناس بعلاقتها بهذا البيت وخدمتها لهذا البيت، وأن هذا البيت هو بيت الله سبحانه وتعالى، وأنه يحميه، وأن الله عز وجل قد رد عنه كيد أعدائه الذين جاءوا لهدمه، مثل أبرهة الأشرم الذي قصد هذا البيت ليهدمه، فرد الله عز وجل كيده في نحره، وأرسل عليه وعلى جنده طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فتكلمنا عن الأسباب ديال هذا الغزوة والمجيء وعدد الجيش وكيفية دخول صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة، ووصلنا إلى نقطة دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام وإلى الكعبة المشرفة بالذات، وأن صلى الله عليه وسلم تسلم المفتاح ودخل بيت الله الحرام وأزال ما به من الصور والأصنام والأوثان، كما أزال الأصنام التي كانت محدقة ودائرة بالبيت وهي تصل إلى 360 صنما، كلها تساقطت وأسقطت بمجرد إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بمحجن وعصا في يده يشير إليها ويردد قوله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فظهر نور التوحيد وسقط الشرك وذهب من غير رجعة وطهرت، وكان ذلك سببا في تطهير الجزيرة العربية من الوثنية ومن الأنداد ومن الأوثان ومن الأصنام. فدخل صلى الله عليه وسلم الكعبة، وكما سبق وصلى فيها، صلى الله عليه وسلم ركعتين داخل الكعبة المشرفة بعدما أخذ المفتاح من عثمان بن طلحة، وكبر في جنبات البيت وفي أركانه، ثم خرج على الناس ووضع يده على دفة الباب وخطب خطبته المعروفة بعدما حمد الله عز وجل وأثنى عليه قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، معلن لكلمة التوحيد، وحده لا شريك له، أنجز الله ما وعد به، ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم الذي وعده بالنصر، وهزم الأحزاب وحده. فالله تعالى هو الذي هزم الأحزاب، تلك الأحزاب التي تجمعت وتحزبت. وسبق أن عرفنا غزوة من الغزوات تعرف بغزوة الأحزاب، تجمع فيها قريش وتجمع فيها غطفان وتجمع فيها المنافقون وتجمع فيها اليهود وجاء الناس من كل حدب وصوب يريدون أن يقضوا على الرسالة الإسلامية في مهدها وأن يستأثروا شأفتها وأن يقضوا على بيضتها، وردهم الله عز وجل خائبين وهزمهم هزيمة لا قوة ولا رجعة بعدها. فما الذي هزمهم؟ فمعروف أنه لم تقع غزوة بعد معركة الخندق وبعد غزوة الأحزاب، لم تقع مواجهة بين المسلمين وبين قريش، بين المسلمين وبين المشركين، لم تقع معركة كبيرة وغزوة كبيرة. إن الذي حدث أن الله عز وجل هو الذي فرق هذه الأحزاب وهو الذي هزمها سبحانه وحده، وها هم المسلمون قد جاءوا بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف مقاتل وجندي من جنود الله، ودخلوا إلى مكة المكرمة معززين مكرمين منصورين بنصر الله سبحانه وتعالى. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أزال كل المآثر التي كانت موجودة عند قريش، ألا كل مأثرة تحت قدمي هاتين، كل المفاخر التي كانت قريش تفاخر بها وتستكبر بها الناس ذهبت خلاص، جاء الحق وزهق الباطل، إلا سدانة البيت وسقاية الحجيج، فما ترك إلا أمرين اثنين، أحدهما ما كان معروفا بحجابة وسدانة البيت، والآخر سقاية الحجيج. سدانة البيت كانت لبني شيبة، وسقاية الحجيج كانت لبني هاشم، كان يتولاها العباس في ذلك الوقت، وسدانة البيت كان يتولاها عثمان ابن طلحة ابن أبي شيبة. فهاتان المفخرتان أو هذان المأثران هما اللذان أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما كان ذلك، لأن كما قلنا غير ما مر بأن قريش كانت لهم مآثر، كانت لهم الندوة والراية والرفادة ومن يتولى أيضا إدارة الحروب، وكل هذه صلى الله عليه وسلم أزالها وقال كل مأثرة من مآثري هي تحت قدمي هاتين، وأن كل ربا وكل دم موضوع، ووضع كل الأموال الربا والأموال، وكذلك أيضا الدماء التي كانت بين الناس مناوشات، ويعني كل واحد يريد أن يثأر من الآخر لوجود قتال بينهم، صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب وجعل البداية الآن من جديد، جاء عهد جديد، وأنه لم يعد هناك، لا يجوز لأحد أن يتبع أحد لا في مال ولا في دام ولا شيء من هذا القبيل، ذلك كله كان من مآثر الجاهلية فطوية، وجاء هذا العهد عهد جديد، وجعل صلى الله عليه وسلم أن من قتل قتيلا فإذا كان هذا القتل عمدا فأهله فأولياؤه بأحد النظرين، إما أن يقتل به وإما أن يأخذ الدية، وجعل في القتل شبه العمد الذي يكون بالعصا والصوت، جعل فيه الدية مغلظة 100 من الإبل 40 منها في أولادها في بطونها، يعني 40 من الإبل حامل، فهذه دية مغلظة لما يشبه العمد، بين الخطأ وبين العمد ما يسمى بشبه العمد. ثم قال لقريش: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء والأجداد. فكان الناس كالواحد يفتخر بأبيه ويفتخر بجده ويفتخر بأصله، هكذا عاريا عن كل معنى، عاريا عن كل مدلول، لمجرد أنه ابن فلان يفتخر، أنا ابن فلان، إذا أنت ابن فلان ماذا فعل فلان؟ هو فلان خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء والأجداد. الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بتقوى. الآن جاء عهد العمل، من أراد أن يتصدر لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. من أراد أن يسود، من أراد أن يكون له فخر فليظهره بعمله، هذا هو الفخر، الفخر نتيجة للعمل، أن يعمل وللعمل ساحة كبيرة فيعمل ويكيد ويجتهد ومن ثم يتصدر الناس ويكون له الفخر. أما أن يفتخر بلا شيء بمجرد أنه ابن فلان أو ابن فلانة، فهذا مما لا ينبغي بعد هذه اللحظة. أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء والأجداد. الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال لهم سائلا إياهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ الآن أصبحتم في قبضة يدي وأتصرف فيكم كما أشاء، وأنتم الأعداء الألداء الذين ناوشتموني وقاتلتموني واعتديتم على أصحابي ووقفتم في وجه رسالتي لسنوات طوال، فما ترون أني فاعل بكم وقد أمكنني الله منكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فهم يعرفون أنه صاحب الأخلاق العالية وصاحب القيم الرفيعة، فهو محمد الأمين قبل الرسالة، فهو صاحب القلب الكبير صلوات ربي وسلامه عليه، هذا يعرفه منه الخص والعام والصديق والعدو. فهم كانوا يعرفون هذا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. من المفسرين من قال إن نعمة الله هنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعرف، كلهم يعرفون أن هذا، يعني هذا الرجل رجل عظيم، رجل لا شبيه له ولا مثيل له في الحياة، فهو صاحب الخلق، صاحب العفو، صاحب الصفح صلوات ربي وسلامه عليه. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، نظن أنك ستفعل بنا خيرا، لا نظن أبدا أنك ستجازينا على أفعالنا وعلى أعمالنا، إنما أنت كريم وابن كريم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأطلق، كأنهم كانوا في سجن، فأطلق سراحهم جميعا وعفى عنهم جميعا. فهذا هو العفو، العفو هو عند المقدرة، حينما يقدر الإنسان على الانتقام ويقدر على المواجهة ويقدر على الكيل بمكيالين، وحينها يصفح ويعفو ويغفر ويسامح، فهذه هي العظمة، هذه هي الشهامة، هذه هي الرجولة. كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد الذي يسرع أخاه، هذا هو الشديد، إنما الشديد الذي يتغلب على نفسه، يملك نفسه عند الغضب ويتحكم فيها، يتحكم في زم، هذا هو القوي فعلا، وهذا هو القوي بكل معنى الكلمة. اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم جميعا إلا أفراد معينين، كنا سبق أن أشرنا إلى بعضهم بأنهم كانوا قد ارتكبوا كبائر عظيمة وقتلوا وارتدوا بعد إسلامهم، فهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أهدر دمهم وأمر بقتلهم، وإن كانوا معلقين بأسار الكعبة، منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن أبي الصرح والحارث بن عمير وهبار بن الأسود وصبابة بن عمير. هؤلاء كانوا بعضهم كان يعني أسلم وجاء مسلما، ثم كلف النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن أبي الصرح، كان صلى الله عليه وسلم في مهمة في جمع الزكاة، وذهب معه رجل فقتله وارتد وعاد إلى مكة، فهذا قاتل ينبغي أن يقتل. أيضا فيهم من كان قد سبق مثل عبد الله بن خطل، أيضا كان رجل أخوه كان أسلم وقتل خطأ ووداه صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا الرجل معلن إسلامه مبين أنه مسلم وأخذ الدية، وبعدها قاتل أخيه غدرا ثم ارتد وذهب، فهذا أيضا لا بد أن يجازى. وكذلك أيضا مثل هبار الأسود الذي كان قد لما هيئت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحاق إلى بأبيها في المدينة وركبت على الإبل، جاء ونخص الإبل وسقطت من ظهر الإبل وكانت حامل فسقط جنينها، فهذا يعتبر أيضا قاتلا بهذا المعنى، فهذا أيضا مما كان قد أهدر دمه. فهؤلاء وكذلك أيضا صفوان ابن أمية وعكرمة بن أبي جهل، هؤلاء كانوا جميعا صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم، وأربعة من النساء جاريتان لأبي جهل وجارية ابن خطال، ويعني هند بنت عتبة أيضا كانت ممن أهدر صلى الله عليه وسلم دمها، لأنها قد شقت عن صدر حمزة في أحد وأكلت كبده، صلى الله عليه وسلم يعني أهدر دمها. إلا أن بعضهم هؤلاء لم يقتل منهم إلا يعني ثلاثة، رجلين وامرأهم الذين قتلوا، وأما الآخرون فأخذ لهم الأمان والعهد. عكرمة كان قد هرب وذهب إلى اليمن، صفوان أيضا وأعطيه الأمان وجيء به، عبد الله بن أبي الصرح جاء إلى عثمان وطلب منه الأمان صلى الله عليه وسلم جالس وجاء به عثمان يستأمنه صلى الله عليه وسلم سكت انتظارا أن يقوم أحد الناس ليضرب عنقه فلم يفعل أحد فسكت صلى الله عليه وسلم طويلا وخاصة أن الذي تدخل في هذه المسألة هو عثمان الذي تستحي منه الملائكة فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد قد أمنه لما علم الله سبحانه وتعالى أنه يعني وفعلا أنه حسن إسلامه ويعني كافح وجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ثم أيضا أعطاه الأمان فقال لهم حينما سكت لماذا لم يقم أحدكم فيضرب عنقه فقالوا يا رسول الله هل أشرت إلينا فقال صلى الله عليه وسلم ما كان النبي ما ينبغي لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين النبي لا يستعمل الإشارة بالعين أو شيء من القبيل لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين وهكذا إذن فعموما أن هؤلاء الذين أهدر دمهم لم يقتل منهم عبد الله بن خطل فعلا قتل ومتعلق بأسار الكعبة وهبار أسود أيضا قتله علي وإحدى الجاريتين التي كانت تهج النبي عليه الصلاة والسلام وتنشد الشعر وتسبه صلى الله عليه وآله وسلم وما سوى ذلك فأخذ لهم الأمان إذن إذا أردت أن تنظر إلى هؤلاء الذين أهدر دمهم يعني لا شيء مكة طبعا فتحت عنوة أو فتحت صلحا الراجح أنها فتحت عنوة لأن صلى الله عليه وسلم دخلها وهو حلال وعلى رأسه عمامة سوداء صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك اكتفى بالطواف ولم يسعى بين الصفا والمروة إنما اكتفى بالطواف وفي يده كما قلنا عود كان يشير به إلى الأصنام فتتساقط فدخول صلى الله عليه وسلم إلى مكة وعلى رأسه عمامة سوداء هذا على أنه دخل حلالا ولم يدخل محرما والعلماء اختلفوا هل فتحت مكة عنوة أو صلحا الراجح من أقوال العلماء على أنها فتحت عنوة يعني فتحت بالقوة لماذا لم تغنم لماذا لم تقسم إلى آخره هذا أمر سنتحدث عنه إن شاء الله في درس لاحق إذن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يعني هو حلال ولم يكن حراما لم يكن محرما وعلى رأسه عمامة سوداء قال ومن هنا أخذ العباسي من بني العباس أخذوا العمامة السوداء شعارا لهم فكان يلبسها الأمراء والقضاة والأمراء والحكام وغيرهم فكان يعني هذا الشعار يعني جعلوا على شعار على الرؤوس يعني الإمام السوداء يقول ابن القيم رحمه الله صلى الله عليه وسلم ما لبسها يعني راتبا ما جعلها دائما صادف وافق أن صلى الله عليه وسلم لبس الأبيض ولبس الأسود ولبس غيرهما فاتخاذها شعارا يعني هذا مخالف للسنة اتخاذ اللباس السود دائما على سبيل الاستمرار هذا مخالف للسنة فبنو العباس العباسي من لما أقيمت الدولة العباسية جعلوا العمامة السوداء هي شعارا علامة وترون أن أيضا بعض العلماء الشيعة يعني لا تراهم إلا وهم يعني معممون بعمامة سوداء وهذا ما أيضا في الإيران ربما لا نشاهد إلا وهم معممون بهذه العمامة يعني الخميني وهذا اللي جاء بعد منه يعني خمينائي وكذا دائما ما عمر ما شفناهم بالعمل الرصدة بيضاء يعني دائما كيعملوا العمامة السوداء فربما هم مشين في هذا الطريق يعني على كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل حلالا كما قلنا ولا وأنه ما قتل من المشركين إلا 17 وما قتل من المسلمين إلا رجلان أو ثلاثة إذن فرغم أنها فتحت عنوة وفتحت بالقوة لكن لم تكن هناك مواجهة وإنما كان هناك انهزام كامل للمشركين بدءا بأبي سفيان الذي هو رئيسهم هو رئيس الأركان رئيس الحرب وانتهى الأمر بإسلامه كما سبق إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام سامح الناس وعفى عنهم وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء فكانوا يعرفون بالطلقاء الذين أسلموا في مكة بعد فتح كانوا يعرفون بالطلقاء طلقاء جمع طليق يعني أنت طليق كما يقول رجل امرأته حينما يقول أنت طالق أنت كيف يقول أنت طالق يعني أنت مسرحة لم يعد لي عليك مسؤولية ولا أمر يعني هذا معنى الطالق النبي عليه الصلاة والسلام سامح الناس وعفى عنهم فهذا صلى الله عليه وسلم فإنه يريد للناس الخير ويريد لهم أن يدخلوا الإسلام ولا يريد أن يريق الدماء لذلك عمل ما في وسعه لما قال سعد بن معاذ عليكم السلام عليكم. اليوم تستحل فيه الحرمة اليوم تذل فيه قريش قال صلى الله عليه وسلم كذبت اليوم يعظم فيه بيت الله تعظم فيه الحرمة اليوم تعز فيه قريش وليس فيه إذلال إنما فيه عزة ويعز الإنسان متى يعز الإنسان حينما يعتنق دين الحق ويؤمن بالله سبحانه وتعالى ويصدق برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح مكة ودخل إلى البيت وتسلم المفتاح من عثمان بن أبي طلحة، وفي النهاية جاءه علي وقال يا رسول الله اجمع لنا بين السقاية وبين الحجابة، حجابة البيت. صلى الله عليه وسلم نادى أين عثمان، فجاء فسلمه المفتاح، قال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، فأعطاه المفتاح لأنه يعني أقر هذا الأمر وجعله لبني شيبة، هم الذين يتولون رعاية بيت الله الحرام، هم الذين يفتحونها، هم الذين يشرفون عليها، هم الذين يشرفون على تنظيف البيت، هم الذين يقومون بتبديل الكسوة للبيت، هم الذين يتحملون مسؤولية رعاية بيت الله الحرام. الله عز وجل أقر هذا الأمر فيهم إلى قيام الساعة، لا ينزعها منهم إلا ظالم. بعدما طالب علي بن أبي طالب هو سهره صلى الله عليه وسلم أن يجمع لبني العباس بين السقاية وبين الرفادة، صلى الله عليه وسلم سلم المفتاح لعثمان. وكان قد سبق أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بعدما أغلظ له في القول مرة، كانوا يفتحون الكعبة يوم الاثنين والخميس، فجلس صلى الله عليه وسلم يدخل مع الناس قبل الهجرة يعني، وكان المفتاح بيد عثمان، فأغلظ له في القول، أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم ونال منه صلى الله عليه وسلم قبلها يا عثمان لعله يأتي يوم يكون هذا المفتاح في يدي أضعه حيث شئت. فقال له عثمان إذن ذلت قريش وهلكت قريش يومئذ؟ قال بل عزت قريش يومئذ وارتفعت. وليس فلما سلم المفتاح وأخذه قال خذوها خالدة تالدة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ثم ذهب وناداه وعاد قال له أتذكر ما قلت لك؟ قال له آمن أشهد أنك رسول الله. وعثمان هذا كان قد سبق أن أسلم، ولكن ازداد الآن إيمان وازداد يقينا، كان أسلم مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد في السنة السابعة. إذن لما فتح صلى الله عليه وسلم مكة ودخل البيت وسلم المفتاح وأزال الأصنام أصبحت مكة دار إسلام. النبي صلى الله عليه وسلم دخل كما قلنا حلالا، ولذلك اكتفى بالطواف، ذهب إلى جبل الصفا ووقف ودعا الله سبحانه وتعالى، يعني لم يسعى بين الصفا والمروة إنما وقف للدعاء، وقف بين الصفا والمروة فدعا الله سبحانه وتعالى. ثم كان الأنصار قريبون منه يتحدثون فيما بينهم قائلين إن الله قد فتح على نبيه بلده وبيته وأرضه التي أحب أرض الله إليه، فتظنون أنه سيعود إلى المدينة، يعني يظنون أنه يتحدثون بينهم هل يمكن أن يقيم صلى الله عليه وسلم في مكة ولا يمكن أن يعود إلى المدينة، فمدينة ذهب إليها المكرها وقد انتهت الكراهية وذهبت الضرورة، فالآن فتحت مكة فيمكن أن يقيم في مكة صلى الله عليه وسلم. وكان يدعو الله تعالى رافعا يديه، ثم قال لهم يا معشر الأنصار ماذا تقولون؟ قالوا لا شيء يا رسول الله، فلزل بهم حتى أخبره، فقال لهم معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أني سأعيش بينكم وأموت بين أظهركم، هذا المعنى المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أعيش معكم حتى أموت معكم لا أفارقكم. وسيقول أيضا في غزوة حنين كما سيأتي إن شاء الله الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار يعني الشعار هو اللباس الذي يكون ملاصقا للبدن، والدثار يكون من فوق، يقول بأن أنتم أقرب إلي من غيركم. الأنصار شعار والناس دثار، يا أيها المدثر قم فأنذر، فالمدثر يعني المغطي بالثياب، فاللباس الخارجي هذا هو الدثار، اللباس الداخلي الملاصق للبدن يسمى شعار. فقال الأنصار شعار والناس دثار. ثم حصلت البيعة، بيعة الرجال والنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، حصلت بيعة الرجال والنساء والنبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، بايع الرجال على الإسلام وعلى السمع والطاعة، هكذا بيعة عامة، يعني الذين أسلموا في مكة من الطلقاء جاءوا وبايعوا على الإسلام وعلى السمع والطاعة لله ورسوله فيما استطاعوا، هكذا كانت البيعة. لكن بيعة النساء كانت مفصلة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فجاء النساء يبايعن الرسول صلى الله عليه وسلم، اقتربن منه قال أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. وكانت مع النسوة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان زوجة الرئيس قريش، متنكرة مغطي يعني معروفات، لأنها ممن أهدر دمها، لو قبض عليها لأمكن أن يقطع رأسها. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تشركن بالله شيئا، تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا. قالت والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما أخذت على الرجال، يعني هذا التفصيل، يعني ما أخذت علينا هذا التفصيل. صلى الله عليه وسلم جوز هذه، قال ولا يسرقن. لما قالوا لا يسرق قالت والله إني لآخذ من مال أبي سفيان الهنات والهنات، يعني مقدار معين من المال، لا أدري أيحل ذلك أم لا. وكان أبو سفيان حاضرا وهو يسمع، فقال ما أخذت فيما مضى فأنت منه في حل، إيش اللي فات الله يسمح، يعني الباقي رد بالك غير في الماضي في الآتي، أما الآن ديكش اللي مضى الله يسمح ما كاينش مشكل. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلمت بهذا المعنى، وأن أخذ من أبي سفيان وأبو سفيان تكلمت، تبين من هي هذه المرأة. فقال إنك هند بنت عتبة، قالت نعم يا رسول الله، فاعفوا واصفح، يعني فاسمح لنا يعني ذلك اللي فات، فاعفوا واصفح. صلى الله عليه وسلم تجاوز عنها. ثم ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، ألا تزنين، قالت وهل تزني الحرة، هي اللي تتكلم في كل بند من بنود المعاهدة، وهل تزني الحرة، يعني متسائلة، هذا أمر لا يمكن يعني. ولا يقتلن أولادهن، يأخذ عليهن العهد والبيعة ألا يقتلن أولادهن. فقالت ربيناهم صغارا وقتلتهم في بدر كبارا فأنت وهم أعلم. قالوا احنا ربيناهم صغار وانت قتلتهم في بدر كبار فأنت وهم أعلم. فكان عمر مع صلى الله عليه وسلم فضحك حتى استلقى، قد يضحك عمر حتى استلقى على ظهره، وتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تقصد ابنها حنظلة، حنظلة ابن أبي سفيان قتل في بدر. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فقالت والله إن الإتيان بالبهتان لعظيم، البهتان أن تنسب المرأة ولدا إلى زوجها وهو ليس منه، هذا البهتان. ثم قرأ وقال صلى الله عليه وسلم ولا تعصينني في معروف، يعني أخذ علينا البيعة ولا تعصينني في معروف. فقالت ما وقفنا ما جئنا إلى هنا وفي أنفسنا أن نعصيك في معروف، يعني ما جئنا شيء هنا القصد لنا باش نعصيك، إنما جئنا القصد لنا باش نطيعك. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهن، استغفر كما أمره الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه تعرف ببيعة النساء. فهند بنت أبي عتبة كانت يعني امرأة مترجلة، كانت متقدمة، ولذلك يعني كانت في المعارك التي قادها المشركون كانت يعني تشجع الجيش وتقف في المقدمة وتدعوهم إلى المبادرة وكذا. ولما جاء أبو سفيان عائد إلى مكة بعدما التقى بن صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه تحت وطأة السيف، وعاد ليقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمين كما سبق، قالت لهم اقتلوا هذا الأحمق، هذا الشيخ الأحمق اقتلوه. فأراد أن تنقض عليه وأن تتولى قيادة الجيش بدلا عنه، فقال لهم لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فوالله لقد جاءكم ما لا قبل لكم به، يعني ما تدوخكم شيء، راه ما راه اللي كتقول راه ما كاين والو، راه جاءكم جيش لا تستطيعون مواجهته. فبايعهن النبي عليه الصلاة والسلام، فحصلت بيعة الرجال وبيعة النساء. ثم حان وقت صلاة الظهر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يصعد على الكعبة، يطلع الفوق فيؤذن للصلاة. فصعد بلال رضي الله عنه على الكعبة وبدأ ينادي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الأذان، والناس جالسون يسمعون، فيهم طبعا من أسلم وفيهم من لم يسلم بعد، إنهم الطلقاء يعني يسمعون كلهم يعني. وكانوا جالسين ثلاثة، أبو سفيان بن حرب، عتاب بن أسيد، الحارث بن هشام، هذو من الكبراء يعني. فقال عتاب بن أسيد وهو يسمع كلمات الأذان تردد على مسامعه من فوق الكعبة، فقال ولم يسلم بعد. لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون سمع هذا فيسمع ما يكرهه. يقول الله يرحم الوالد ديالو اللي مات قبل ما يسمع هذا العبد هذا كيأذن فوق الكعبة. يعني لقد أكرم الله أسيدا لأنه عتب بن أسيد يعني كيتكلم على باه يقول الوالد يعني مشى مزيان مشى بخير مشى قبل ما يسمع المصيبة هذه اللي وقعت. يعني صباح بلال كيطلع اللي كان عبد ديال قريش كيطلع فوق الكعبة وكينادي هيدا وكيتحدى الناس. يعني هذا أمر يعني اللي مسر هذه الحقيقة لا ارتاح. ايش اللي بيقول يعني لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع ما يغيظه. ثم قال الحارث بن هشام أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته، لو عرف بأن محمد صح ونبي لاتبعته. يعني كل واحد يقول الكلمة دياله، تكلم عتاب تكلم الحارث جاء دور أبو سفيان قال أبو سماذا قال أبو سفيان أبو سفيان سبق على الإسلام دياله ولا لا؟ أبو سفيان قال أنا والله لا أقول شيئا لأني لو قلت شيئا لأخبرت عني هذه الحصباء. قال لو قلت حاجة هذا الحصى هذا غادي يخبر عني بلغ عني. فبينهم كذلك إذ خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم لقد قلتم كيت وكيت وكيت. ديش اللي قالوا؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فقال عتاب والحارث نشهد أنك رسول الله. فكانت هذا هو سبب إسلامهم إسلام هذا الرجل. أما أبو سفيان فكان أسبق أن أعلن إسلامه. فقالوا نشهد أنك رسول الله والله ما كان معنا أحد حتى نقول إنه أخبرك حتى نقول إنه أخبرك. يعني كلام قلنا بنا نحن بثلاثة سواء ما كان معنا إذن ما أخبرك إلا رب العالمين الخبير بكل شيء. فأسلم عتاب بن أسيد والحارث بن هشام أعلن إسلامهما. كانت هذا هو سبب إسلامهما سبحان الله. إذن بلال النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى كان يخبره على سبيل المثال واحدة أخرى لما كان صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وكان هناك واحد اسمه فضالة بن عمير. فضالة بن عمير هذا هم في نفسه أن يقتل صلى الله عليه وسلم. كي يطوف هو نفسه حدثته بأن يقتل صلى الله عليه وسلم. فأدركه صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا كنت تقول يا فضالة؟ قال لا شيء كنت أستغفر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أستغفر الله كنت أذكر الله. فقال له استغفر الله لقد قلت كذا وكذا. فوضع يده على صدره صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر فضالة. قال فضالة فوالله ما رفع يده على صدري حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. بمجرد أن رفع يده على صدري فما خلق الله شيء أصبح أحب الناس إليه. ما خلق الله شيئا ما كانش حاجة في الدنيا أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجاء أن وضع صلى الله عليه وسلم فاطمأن قلبه. فكان فضال هذا يمر بامرأة ويجلس عندها ويقصر معها ويجلس معها ويحارثها. فلما أسلم وعاد ومر بتلك المرأة قالت هلم إلى الحديث أجل نتكلم شوية. فأنشد قائلا قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام لو قد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى واضحا والشرك يغشى وجهه الإظلام. قالت هلم إلى الحديث فأنشد قائلا قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام الإسلام يمنع هذا لو قد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. نعم. إذن فأسلم فضالة بسبب أن وضع صلى الله عليه وسلم يده على صدره وأخبره بما حدث به نفسه. فصلوات ربي وسلامه عليه يعني كما قلنا غير ما مر بأن الله تعالى يعني ينصره ويعززه ويخبره بكل فهو معزز بالوحي من السماء يأتيه الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك كل هؤلاء الخصوم وكل هؤلاء الأعداء تحولوا إلى أحباء. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن. هند بنت أبي عتبة نعم هند زوجة أبي سفيان تكلمنا عليه عن قريب لو في حديث آخر أنها اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. قلت له أبو سفيان رجل بخيل ما كيعطيناش ما يكفيه قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ثم تنقل عائشة أنها قالت لها فوالله ما أهل بيت أو خباء ما كان أهل بيت أو خباء أبغض إلي من بيتكم وخبائكم. وما الآن يعني ما من بيت أو خباء أحب إلي من بيتكم وخبائكم. يقول ما كان في الماضي من بيت وخباء أبغض إلي من بيتكم ويعني خمائكم. أما الآن فأصبحتم أحب البيوت إلي وأحب الخيام إلي. يعني تحولت هذه المرأة من امرأة عدوة إلى امرأة شديدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام بعدما أكرمها الله بالإسلام. بمجرد أن دخل نور الإيمان في القلب يتحول الإنسان ويتغير كل شيء. وهكذا يكون يعني الحديث طويل، ما زال الحديث طويلا عن هذا الموضوع، وأن هناك خطبة ألقاها صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من الفتح سنتحدث عنها إن شاء الله في حينها. إنما نبين الآن هذه العزة وهذه الكرامة وهذا النصر الذي أعطاه الله تعالى للمؤمنين. فبلال الحبشي الذي كانت توضع الصخرة على صدره ويقول أحد 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 أحد، اليوم يصعد ويقف على قلوب قريش، لأن الكعبة هو قلب قريش، يقف عليه وينادي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. الآية هذه وردت في بني إسرائيل في السياق، ولكن سياق نصر الله للمؤمنين على أعدائهم. الغريب أن لازلت أذكر يعني أن مرة في عندنا في المغرب كان في البرلمان المغربي، كان اسم واحد اسمه علي يعتا، كان هو الرئيس الحزب الشيوعي في الدول العربية، ما كيسموش الحزب الشيوعي، كيسموا الحزب التقدم والاشتراكي، يعني تسترا على الناس باش ما يهربوش من الحزب. فكان يقول في البرلمان يقول يستدل بالقرآن، يعني واحد شيوعي لا يؤمن بالله ولا بالقرآن، يقول ونريد يستدل بهذه الآية هذه، لا أذكر يعني، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، يعني أن الشيوعين سينتصرون، هذا المعنى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الآية تتحدث عن نصرة الله للضعفاء المؤمنين. القصة وردت في بني إسرائيل في سورة طاسين، تلك آية نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويسحي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أئمة في الهدى، أئمة في الخير، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وليس لكل ضعيف، تتحدث عن الضعفاء المؤمنين، هكذا هو السياق. فبلال كما قلنا أصبح صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحدى قريش بهذا، وأمره أن يصعد ليبين أن الفضل كله للإسلام، وأن الإسلام من تمسك به على، ومن خرج عنه انحدر. لقد رفع الإسلام سلمان الفارسي، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. أبو لهب عم صلى الله عليه وسلم من سلالة عريقة في الشرف، ولكن حينما كفر بالله خلاص ذهب به، ذهب منه كل شيء. وبلال وصهيب وسلمان حينما أسلم ليسوا عرب، ومع ذلك رفعهم الإسلام. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. لقد رفع الإسلام سلمان الفارسي، حتى قال صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، يعني صلى الله عليه وسلم من آل البيت، هو مثل ذرية مثل الحسن والحسين وفاطمة، سبحان الله وعلي، سلمان منا آل البيت. علاش رفعه الإيمان، رفعه الإسلام. نعم، إذن سنقف هنا إن شاء الله ونواصل الحديث في حصة لاحقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.